بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن النهي عن المعاملة هل يوجب فسادها أو لا يوجب فسادها؟ وقلنا أن النهي عن المعاملة يتطور على ثلاثة نواحي. الأول النهي عن الصيغة، وهذا ليس له مثال في الشرع، لأنه ليس معاملة رائجة، إنما المعاملات الرائجة النهي عن المسبب إذا وجد السبب، أما النهي عن السبب لوحده ليس معاملة رائجة. الثاني النهي عن المسبب إذا وجد سببه، والثالث النهي عن آثار المسبب، فهل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد. الثاني وهو النهي عن المسبب، قلنا الأقوال ثلاث، قول بأن النهي عن المسبب لا يوجب الفساد ذهب إليه السيد البرجرني. القول الثاني أن النهي عن المعاملة يوجب صحتها، وهذا القول الثاني ذهب إليه جمع منهم السيد الخوئي والصادق والسيد الخميني. والقول الثالث أن النهي عن المعاملة يوجب فسادها ذهب إليه المحقق النائم. وقد تكلمنا وقلنا بأن الصحيح هو القول الثاني لا القول الثالث، لأن النهي عن المسبب إذا وجد سببه لا توجد نكتة لدلالته على الفساد، لأن النهي ظاهره الحرمة. كلامنا في النهي التكليفي، في النهي التكليفي ظاهره الحرمة، أما الفساد فهو شيء آخر يحتاج إلى دليل، هذا حكم وضعي. انتهينا من هذا. بقي عندنا الوجه الثالث الذي يقول وينهى عن المعاملة، ينهى عن آثار المسبب. إذا تعلق النهي عن آثار المسبب فهل يقتضي فساد المعاملة؟ مثلا ينهانا عن التصرف في الثمن بكل وجوهه، أو ينهانا عن التصرف عن المثمن. هذا النهي عن آثار المسبب هل يدل على فساد المعاملة؟ نهي عن آثار المسبب إذا وجد سبب المسبب، هذا النهي عن آثار المعاملة هل يدل على فساد المعاملة أو لا؟ فالنهي إذا توجه لآثار المسبب، التحريم إذا توجه إلى آثار المسبب، يعني يقول لا ترتب أي أثر على الثمن الذي انتقل إليك من المعاملة، لا ترتب أي أثر على المثمن الذي انتقل إليك من المعاملة. هذا النهي هل يدل على أن المعاملة فاسدة أو لا؟ معاملة صحيحة ولا ترتب أثر، مثلا كما قد يقال في بيع العبد المسلم للكافر، هنا يقولون أيها الكافر انتقل إليك العبد المسلم لكن لا ترتب أي أثر عليه، لا تقدر تبيع، لا تقدر تأجر، لا تقدر في خدمك، لا تقدر تقول له روح، لا تقول تعال بيعه، شلون تقول بيعه ما لك حق، أوكل في بيعه. إذا قال لا توكيلا ما يصير، إذا قالوا توكيلا ما يصير. هذا النهي عن آثار المسبب، آثار النقل والانتقال بجميع أفرادها ومواردها ومصاديقها، أو في بيع المسلم القرآن للكافر. إذا قالوا نعم أيها الكافر بيع لك القرآن، قال نعم، قل لا تتصرف فيه لا باللمس لا بالقراءة لا بالبيع لا بالإجارة لا بالهبة، أبدا أبدا أبدا. هذا النهي عن آثار المسبب هل يدل على بطلان المعاملة أو لا؟ حتى يوكل في بيع القرآن، يوكل لمسلم هم يجوز لو فرضنا هكذا، هذا يدل على بطلان المعاملة؟ نعم نقول هذا يدل على بطلان المعاملة عقلا بالدلالة الالتزامية العقلية، يعني ما معنى ان المعاملة صحيحة ولا تتصرف في الثمن او الثمن باي تصرفين، ما معنى هذا؟ هذا ليس له معنى، معاملة صحيحة الانتقال والنقل حصل لكن لا تتصرف باي تصرفين، هذا لا معنى له الا ان يدل هذا النهي بالدلالة الزامية عن التصرف في الثمن والثمن، يدل بالدلالة الزامية على بطلان المعاملة. هذا المثال قد يشكك فيه يقول لا احنا ثبت عندنا ان هذا العبد الإلهي على الكافر كان ما يقدر يقول له روح وتعال واخدمني وما اخدمني وكذا، لكن يقدر يبيعه، هو يبيع على يوكل واحد في بيعه لان بيعه للعبد المسلم سلطة وسيطرة، والله لم يجعل سلطة وسيطرة للكافر على المسلم فيوكل في بيعه مثلا او يوهبه مثلا او يعتقه في سبيل الله مثلا. اذا ليس المنهي عن جميع التصرفات في هذا المثال، لكن يمكن ان نوجد مثال اخر وهو بيع الخمر. اذا واحد باع خمر احنا هذا المثمر ما نقدر نتصرف فيه مثلا، ما نقدر نتصرف فيه لا بالشرب لا بالهبة لا بال جلوس على مائدته لا في اي شيء حتى في الدواء، لان الله لم يجعل في الخمر دواء في المحرم دواء. هذا النهي عن التصرف في جميع اثار الخمر هذا دلالة على ان البيع باطل بالدلالة الالتزامية العقلية. نعم نعم احنا قاعد نطبق القاعدة، نقول لو كان النهي اكو نهي عن آثار البيع، يعني لا هذا الخمر اذا انت مثلا افرض انت اشتريته، يقول لك اشتريته نهي، اكو يصير استثناء انه نهي عن المعاملة فتدل على الفساد، هذا استثناء كلامنا على القاعدة نتكلم. فإذا اشتريت خمرا وقيل لك أنت ممنوع من التصرف أي تصرف في هذا من بيع أو هبة أو شرب أو دواء أو كل شيء، إذا هذا يدل بالدلالة الزامية العقلية على بطلان البيع، يعني قد يكون دليل أول وهو النهي، دليل ثاني هذا بطلان بيع القول بل يكون له دليلا. لا مقصودنا لو اذا جاء النهي، سوف ياتي في التطبيقات هذا المثال، نهي عن التصرف في جميع الاثار المترتبه على انتقال الخمر اليه، نهي عن جميع التصرفات هذا يدل بالدلاله الزاميه على بطلان هذا البيع. طيب الان معاملة ها هي نهي عن المعاملة هل يوجب فسادها او لا؟ هذا النهي مو عن المسبب الذي يوجده، نهي عن اثار المسبب، هذا داخل في محل نزاعنا، نهي عن اثار المسبب اذا حصل المسبب وحصل سببه، نهي عن الاثار بجميعها، هذا النهي عن الاثار بجميعها يدل بالدلالة الزامية العقلية على بطلان البيع.
ينهى عن الشيخ
ولحل المتطرفات في الآثار ضرورة جدا لأنه ما تكين عليه إيه؟ أخي
لا يمكن أن
يقول
هذا المنهج لهذا المنهج لهذا
المنهج لهذا
المنهج لهذا المنهج
إذا ما معنى صحة المعاملة مع تحريم جميعها؟
المعاملة صحيحة
ما معنى؟
لكن العقل لا
يدرك لازم دلالة التزامية عقلية على ان هذه المعاملة باطلة. الان خلي بعد الدرس. الان انتهينا من القاعدة ان دلالة النهي ان النهي عن المعاملة اذا كان على المسبب لا توجب حرمة بل توجب الصحة، هاي القاعدة. طبعا لها استثناءات. الآن هل يوجد دليل خاص يدل على أن النهي عن المعاملة يوجب فسادها؟ فإن انتهينا إلى أن النهي عن المعاملة لا يوجب فساد بل يوجب الصحة. هل يوجد دليل خاص دل على أن النهي عن المعاملة، طبعا قلنا أن المعاملة تشمل العقود والإيقاعات بل تشمل حتى القضايا القضية كالحيازة والصيد، هل النهي عن هذه الأمور يوجب فسادها؟ أكو دليل خاص؟ قد يقال نعم أكو عندنا دليل خاص، وهو صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال سألته، زرارة يسأل الإمام الباقر عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، تزوج بدون إذن سيده، فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله إن الحكم ابن عيينة من أبناء السنة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له أو ولا يحل بإجازة السيد له. فقال الإمام الباقر إنه يعني العبد لزواجه لم يعط الله وإنما عطى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. اتمسك بكلمة إنه لم يعط الله كأنه كل من يعط الله معاملة تصير فاسدة كما قال إبراهيم النخعي والحكم ابن عيينة، إذا عصى الله الزواج يكون باطل. هذا ما عصى الله، هذا عصى سيده، كأنه أكو كبرى كلية أنه كل من يعصي الله فمعاملته باطلة. فإحنا لما عطوا نهي عن المعاملة وإحنا نسويها يعني عصينا الله، إذن المعاملة باطلة. هذا دليل قد يستدل به على فساد المعاملة المنهي عنها، فساد حكم وضعي. يقول لك إبراهيم النقعي الحكم ابن عيينة يقولون هذا فاسد، كلا هذا لم يعص الله، العبد لم يعص الله، عصى السيد. إذا لم يعص الله يعني البيع فاسد كما يقول، الزواج فاسد كما يقول الحكم وإبراهيم النقعي، هي ظاهرة هكذا أنه إذا واحد عصى الله فمعاملته باطلة. فالنهي إذا كان عن المعاملة ونحن فعلناه يعني عصينا الله، إذا المعاملة باطلة. خالفه يعني بدون إجازة. عصيان أستاذ خليه شوية يعطيني مهلب، ما هو المعنى العصيان هنا؟ الكلام هو في هذا. فالظاهر من الصحيحة أن الشيء إذا كان معصية لله فهو فاسد، وهو مع كلامنا المعاملة عصيان لله. يقول لا تسويها، لا تبيع السلاح لأعداء الدين، أنا قاعد أسويها معصية. إذن إذا عصى الله فالمعاملة باطلة، فالنكاح إذا كان معصية لله فهو فاسد. والإمام هنا نفى الصغرى، قال هذا ما عصى الله، هذا عصى السيد، الله جوزه للإنسان أن يتزوج، السيد ما يرضى هذا يتزوج، الله جوز، الله عصى السيد، السيد ما يرضى هذا يتزوج، السيد ما طائدين، السيد ما أمضى عقده، هذا ما عصى الله يرضى أن هذا يتزوج. إذا النكاح المملوك بغير إذن سيده بل. فالإمام لما الصغرى أن نكاح العبد دون سيد لم يكن معصية لله، معصية للسيد، لو كان معصية لله إذا النكاح باطل. فروح أنت وين معصو معصية لله وهو النهي عن المسبب، النهي عن المعاملة، إذا نهي هو معصية لله فالمعاملة باطلة. إذا تدل الصحيحة على أن النهي التحريمي عن نفسي إذا تعلق بالمعاملة فيوجب فسادها، لأن الموجد المعاملة المحرمة قد عصى الله الذي نهى عنها، فإذا عصى الله المعاملة فاسدة. نقول هذا الاستدلال باطل. لماذا؟ لأنه متوقف على أن يكون عصيان العبد لسيده هو العصيان التكليفي. إذا العصيان عصيان العبد لسيده عصيان تكليفي الاستدلال يطلع، بينما الظاهر أن العصيان هنا هو عصيان وضعي، بمعنى أن السيد لم يأذن له في الزواج، لم يمضي زواجه، والدليل على أن النهي هنا هو نهي وضعي ما ذكره في آخر الرواية، فإن أجازه فهو له جائز. يعني السيد إذا أجاز زواج العبد فهو جائز، متى يتمكن السيد أن يجيز شيئا فيكون جائزا؟ هذه الأحكام الوضعية، هذه الأحكام الوضعية، لأن العصيان والمخالفة الذي يمكن أن ترتفع بعد العمل وتتبدل إلى الإجازة والإذن، هذا العصيان عصيان وضعي. مثل ما أنا أبيع سيارة أخويا له، أبيع سيارة أخويا له بدون إذن، هذا عصيان وضعي، يعني خالفته ما أخذت إذنه ما أخذت إجازته، عصيته ما يرضى. لكن إذا أجاز تبدل ذلك العصيان إلى الصحة، إلى عدم العصيان، إلى الصحة. هذا عامة العبد لما تزوج لم يأخذ إجازة السيد، لم يأخذ إذنه، فقد خالفه فقد عصى السيد، لكن السيد إذا رضى العبد صحيح. هذا في العصيان الوضعي. أما العصيان التكليفي إذا احنا سوينا عصيان تكليفي هذا بعدين ما حد يقدر يزيله، ما حد يقدر يبدله. فلو إنسان استغاب شخصا وتحققت الغيبة ففعل حرام، يروح للمستغاب يقول له غفر الله لك، انا على كل ارجو ان تبرئ ذمتي، تناولتك بشيء، يقول له ما يخالف، ما يخالف، ما يتبدل ذلك الحرام الى حلال ابدا، ما يتبدل الحرام، يبقى حرام، عصيان الله يبقى ما يتبدل. اما العصيان الذي يحصل بعدين يتبدل، هذا العصيان الوضعي مو التكليفي. فالمعامله قبل المعاملة قبل وقوعها هذا زواج العبد غير منضاد غير مأذونة، حينئذ إذا أجى الإذن تبدلت إلى معاملة منضاد ومأذونة وصحيح العقد من الأول، من الأول. أما العصيان التكليفي إذا وقع فيستحيل أن يتبدل إلى الجواز الوضعي. ثم لو كان المراد من معصية السيد أن هذا عصى سيده، لو كانت هو التكليفية فمن الواضح أن معصية السيد هي معصية لله إذا تكليفية، للملازمة بينهما، فإن الله قد أمر بإطاعة السيد وعدم عصيانه، فيكون مضمون الرواية غير صحيح. لو كان المراد عصيان تكليفي يقول هذا لم يعص الله، عصى سيده، إذا عصى سيده تكليفا إذا عصى المولى عصى الله تكليفا، للملازمة بينهما لأن الله أمر بإطاعة السيد. فإذا كان المراد العصيان التكليفي عصى مضمون الرواية غلط، لابد أن يكون المراد من العصيان هنا أو العصيان الوضعي، فخرج عن محل كلامنا، فلا يكون النهي عن العبادة عن المعاملة تكليفا دل على فسادها.
هذا
بعتاد. وهنا في محل كلامنا هنا إذا نهى عن المعاملة تكليفا وفعلناها إذا عصينا الله، فإذا فاسدة هذا الدليل، هذا الدليل أبطلنا. لا، المراد من العصيان هنا، المراد من العصيان هنا لو كان التكليفي هذا الكلام صحيح، ولكن المراد هنا العصيان الوضعي. هذه الحرمة مو حرمة تكليفية، هاي وضعية، يعني يبطل.
ومن هاي البقرة انه لم يعصي الله، لم يعصي الله تعالى، لان امر الله تعالى بالمعروف تكون فاسدة.
هذا دليل خاص، هذا صح، نقول نعم هذا الدليل كله صحيح اذا كان العصيان المراد من في هذه الرأي هو التكليفي، لكن تعال هاي انه لم يعصي هذا عصيان تكليفي حتى يكون مفهوم هذا عصيان تكليفي انه لم يعصي عصى سيده، فاذا عصى الله تبطل معامله. هل المراد من العصيان في المنطوق بنا تكليفي حتى يكون في المفهوم هم تكليفي؟
الاول ليس تكليفي انه لم يعصي الله ولم يعتلف عن محرمات
هو كلام انما عصى سيده، هذا انما عصى سيده على العصيان تكليفي حتى المفهوم هم يصير تكليفي. اذا هذا وضعي مفهوم هم يكون وضعي، وقد اثبتنا ان العصيان هنا ليس تكليفيا، والا يكون مضمون الروايه باطل غير صحيح. فاذا قلنا ان العصيان تكليفي مضمون الروايه باطل، والعصيان التكليفي لا يتبدل بعد وقوعه ابدا. اذا واحد سوى حرام بعدين رضى عنه، هذا واحد زنى بامرأة غصبا وقهرا ثم المرأة رضيت، لا يتبدل ذلك الحرام الى حلال، الحرام الذي وقع حراما لا يتبدل الى حلال، حتى اذا غصبتك مالا ثم استرضيتك فرضيت لا يتبدل ذلك الحرام الى حلال، الحرام الذي قال لا يتبدل يبقى حرام الى يوم القيامة. نعم الحرام الوضعي المخالفة الوضعية عدم الاذن يمكن ان تتبدل الى ان تكون مأذونة، هذا حرام ومخالفة وضعية. اذا قلنا ان المراد من المعصية هنا الوضعية فمعنى الرواية واضح، اذا لم يكن عاصيا لله لأن الله قد شرع هذا النكاح، قال يجوز للعبد أن يتزوج امرأة أجنبية، يعني هذا نكاح العبد مو مثل نكاح المرأة في عدتها حرمه الله، لا نكاح العبد جائز أحلله الله، نعم نكاح المرأة في عدتها هذا محرم، أن يتزوج إنسان امرأة ذات بعل هذا محرم مثلا، أما نكاح العبد مو محرم، الله شرع هذا النكاح لكن جعله متوقفا على ابن السيد، فقد خالف السيد مخالفة وضعية، فإذا جاءت الإجازة جاز هذا النكاح. إذا لا دلالة للرواية على أن النهي التكليفي النفسي دال على فساد المعاملة، تبقى القاعدة تقول النهي عن المعاملة تدل على صحة المعاملة بالتقريبين الذين ذكرناهما عن فيما تقدم. الآن تطبيقات هذه القاعدة، عندنا نهي عن العبادة نفسي، عندنا نهي عن العبادة غيري، عندنا نهي عن العبادة تنزيهي، عندنا نهي عن العبادة إرشادي إلى فقد شرط من شروط العبادة، لا نريد التطبيقات. عندنا نهي عن المعاملة عن المسبب، عن السبب فوجدنا ماكو نهي عن المعاملة عن المسبب إذا وجد سببه. أكو تطبيق يقول بصحة المعاملة، ممكن هذا دليل على الصحة، كن في تطبيقات. نهي عن المسبب إذا وجد سببه، عن مسبب المعاملة إذا وجد، أكو دليل، أكو تطبيقات على الصحة. نهي عن آثار المسبب الذي تكلمنا عنه هذا اليوم، نهي عن آثار المسبب كل الآثار، وهو يدل على بطلان المعاملة. نريد تطبيقات، ثم إذا ذكرنا التطبيقات الكثيرة نروح للاستثناءات، وإذا نرى هناك استثناءات كثيرة لصحة لفساد المعاملة إذا نهي عنها، هذا استثناء خلاف القاعدة، فما يقدر نلزم هذه القاعدة أن النهي عن المعاملة يوجب صحتها ونروح نمشي في كل المعاملات المنيعة، لا، 50% من المعاملات التي نهي عنها فاسدة بدليل على الفساد، فالنهي يدل على التحريم ودليل أكو على الفساد، فليس عندنا شيء مطلق النهي عن المعاملة يدل على صحتها، هذا ما في شيء، بل القاعدة هكذا مصادقها ومواردها موجودة، ولكن استثناءات هذه القاعدة كثيرة، نهي عن المعاملة والمعاملة فاسدة، يعني هم محرمة المعاملة إذا أوجدتها بإيجاد سببها، هم حرام النقل والانتقال، إذا وجد سببه وهم فاسد، العقد فاسد. تأتي الاستثناءات الآن. تطبيقات، أول تطبيق النهي تحريم نفسي متعلق بنفس العبادة، بنفس العبادة، لكن النهي التحريم النفسي المتعلق بنفس العبادة لأجل قصورها الذاتي، العبادة قاصرة ذاتا، وإن تمكن الإنسان من قصد القربة مع هذا تكون فاسدة. النهي عن العبادة، نهي عن العبادة عندنا أمثلة لقصورها الذاتي، أنا هاي ما يمكن أن هي فاسدة، هي فاسدة قصور ذاتي لا لعدم تمكن الإنسان من قصد القربة، يعني ماكو مصلحة في العبادة، مو اكو مصلحة لكن قصد القربة ما حصل، لا لا ماكو مصلحة في العبادة. ومر عدة أمثلة للنهي عن العبادة الذي توجب الفساد لا لقصور العبادة ذاتا بل لأجل عدم تمكن الإنسان من قصد القربة. قال الإمام الصادق: نهى رسول الله عن صوم 6 أيام، العيدين وأيام التشريق واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان، يوم الشك، عيدين 2، أيام التشريق 3، واليوم الذي تشك فيه أنه من شهر رمضان، يوم الشك. وقد ذكر الفقهاء لأجمعهم في رسالاتهم العملية فقالوا يحرم صوم العيدين، نهي أصو لها، نهى هذا النهي نتيجة التحريم. الفقهاء ما أفتوا بمنطوق الرواية، راحوا إلى معناها وهو الحرمة، النهي ذو الحرمة، قالوا يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ديننا ناسكا أم غير ناسك، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان. هذا تطبيق، أنا لا العبادة قاصرة ذاتا، هاي سمعت لديها صوم يوم الشك، لأن رمضان لا يصام بالتظني، والشك ماكو إلا قطع يقين أنه رمضان، نهي عن صوم رمضان بالتظني، يوم الشك نظن أنه من رمضان، هذا العبادة قاصرة ذاتا، وإن تمكن الإنسان أن يقصد القربة، لكن العبادة ذاتا قاصرة. واما بعدم الدليل، المثال الثاني لهذا عن يونس بن يعقوب قال: قلت الامام الصادق المرأة ترى الدم 3 أيام أو 4، قال علي تب تدع الصلاة، هاي تدع في معنى النهي، النهي مادة نهى او لا تفعل او ما في معنى هذا الدع، تدع الصلاة، تدع الصلاة نهي. وعن الامام الصادق تدع فاهي قاصرا قاصرة الصلاة ذاتا، ما بها مصلحة الصلاة ذاتا، وإن قصدت المرأة القربة لأنها لا تعلم الحكم، أو تقول بأن المرأة الذي حاضت أجاز لها المولى أن تدع الصلاة، فإن فعلت الصلاة تكون امرأة صالحة جيدة، قصورها المرأة قاصرة، تقول إذا يجوز ترك الصلاة في حال الحيض، فمن يفعل الصلاة حال الحيض يصير غير مقرب إلى الله فقصدت القربة، مع هذا نقول الصلاة باطلة لقصورها الذاتي، ما ابتدأت هنا. وعن الإمام الصادق في حديث قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، تركت هذا في معنى النهي، تركت ودع هذا في معنى النهي، أي موجب لك أن يستدل على الوجوب، لكن الوجوب افعل، هاي ما تركت دع تدع، هاي كلها في معاني النهي. وقد افتى العلماء بعدم صحة صلاة وعبادات الحائض، بعد ما حد نقدر يجيب مثال ومثالين، كل العلماء الحائض. فقال السيد الخميني قدس سره في احكام الحائض، فقال: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، لا يجوز، يعني حرام اكو نهي، هذا نهي يدل على بطلان الصلاة، بطلان الصلاة. وقال السيد القوي: يحرم على الحائض جميع ما يشرط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف، هذا للقصور الذاتي للفعل، اما لعدم تمكن قصد القربة فقد ذكر الفقهاء بطلان العبادة عند عدم توفر قصد القربة. اما اذا حصل قصد القربة شلون؟ هنا تصح العبادة، قالوا تصح العبادة، فقالوا يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم. لما جاهل بالحكم تمكن من قصد القربة، تمكن من قصد القربة، وان علم بالحكم الشرعي بطل الصوم. فهذا النهي عن العبادة وهو الصوم في السفر اذا علم به، علم اكو نهي عن الصوم في السفر، فان النهي ليس لقصور العبادة وانما لمقارنتها في السفر، مقارنتها في السفر. هذا النهي لا لمفسدة في العبادة، بل المفسدة تترتب على العبادة. هذا غير الاول، ان المفسدة في العبادة، هاي المفسدة تترتب على العبادة. كما اذا كان الانسان بصره ضعيفا وصام، هنا نقول لا يتأتى منه قصد القربة، لا ان الصوم فيه مفسدة، لان الشرع قال اذا خشى على عينه الرمد او اذا خاف على عينه الرمد افطر. هذا الصوم مالت الذي عيونه ضعيفة هذا ليس فيه مفسدة، المفسدة ترتب عليه، يعني اذا صام بعدين عيونه تضعف، فالمفسدة ضعف العيون لا المفسدة في الصوم. اذا اذا علم الانسان بهذا النهي لا يمكن ان يتقرب بهذا الشيء الذي ابعدنا الله عنه، لا لمفسدة فيه، وان المفسدة تترتب عليه، يمكن يقصد القربة. اما اذا جهل النهي يترتب ان يقصد القربة، لان الفعل ليس فيه مفسدة ذاتية، ليس فيه قصور ذاتي. فلذلك قالوا يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، لان المفسدة ليس بالصوم، فيما يترتب على الصوم، فيما يقارن الصوم، وهو لا يعلم بالحكم، اذا يصح من قصده، وان علم بالاثناء بطل. وقال السيد الخوي ايضا اذا صام المكلف باعتقاد الضرر او خوفه بطل، لان الروايات نهت عن هذا الصوم، فيكون اطلاع على النهي موجبا لعدم تمكنه من قصد القربة بهذا المنهي عنه المباحث. الا اذا صام باعتقاد الضرر اخوي بطل، الا اذا كان قد تمشى منه قصد القربة، فانه لا يبعد الحكم بالصحة اذا بان عدم الضرر بعد ذلك. وواضح من هذه الفتوى ان المعتقد بضرر صومه او المعتقد بخوفه مع علمه بان الصوم حالته منهي عنه في هذه الحالة لا تحصل له قربة ولا يتمكن ان يقصد القربة في عمله لله تعالى، لان هذا منهي عنه ومبعد. فاذا كان كيف يتقرب بالمبعد؟ الا اذا اعتقد الانسان بان افضل الاعمال احمدها حتى مع وجود النهي. اكو بعض الناس السذج يقول اذا هنا يقول بالسفر لا تصوم، بالسفر لا تصوم، او بالضرر لا تصوم، هاي رخصة. فاذا انا اصوم واتضرر اكون مقرب الى الله اكثر، لانه رخصني انا اسوي العمل الذي اتضرر به، اكون هواية قريب الى الله فقصد القربة، هنا يصح عمله، يصح عمله، لان المفسد ليس بالفعل، ليس فيما يترتب على الفعل، اذا الفعل في نفسه لا مفسد لي، وقصد القربة صح الفعل. هذا كله تطبيق عن النهي تحريم النفس عن العبادة، مرة لقصورها الذاتي ومرة لعدم قصد القربة. يأتي الكلام عن تطبيقات النهي الغيري للعبادة.
بالنسبة للنهي الوارد للمترتب على النقل والاتقان، المترتب هذا يناسب اما ان يكون